بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هناك مقدمتان. المقدمة الأولى متعلقة في فضيلة هذه البلدة الذي نحن فيها وهي مصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك. في بعض ألفاظ الخبر: وهم أهل الغرب. والحديث مخرج في الصحيح، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الغرب يقصد به غرب المدينة، وغرب المدينة هي بلاد الشام وما والاها، والبلدة التي تقع بعد الشام هي مصر. وأكد ذلك المعنى الإمام السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الديباج، فذكر كلاما قريبا من ذلك ثم أنهاه بقوله بأن هذه خصيصة لأهل مصر. وعلى مدار التاريخ كما ذكرت لكم قبل أن هذه البلدة فيها أجناد الإسلام، فيها أجناد الإسلام، والخير منها متصور، فكما يخرج منها الشر يخرج منها الخير. وإذا أراد عدو أن يستأسد في منطقتنا فإنه ينتقص أولا من بلدنا، وهذا أمر مشاهد. عندما نجحت الثورة الفرنسية وأراد الفرنسيون أن يكيدوا لبريطانيا وأن يجعلوا لهم نفوذا في بلاد العالم الإسلامي، أول شيء فكر فيه نابليون أن يغزو مصر. وقبل أن يغزو نابليون مصر أرسل الخبراء والجواسيس وجند الرعاية أكثر من عدة سنوات لجمع الأخبار، فإن الأحداث العظام لا يقدم عليها هجوما وإنما يمهد لها تمهيدا، وهذا بخلاف طريقتنا نحن. نحن معاشر الملتزمين لا يوجد عندنا فقه لدراسة الواقع ولا فقه لدراسة المستقبل، وإنما أفعالنا وحركاتنا إنما هي ردود الأفعال، لذلك الأنفاس تجدها متلاحقة والجهد تجده منقطعا ولا يتم شيء أبدا. لماذا؟ لأنها ليست قائمة على قناعات علمية ثابتة، وإنما هي يعني ثورة فوارة وهمة طارئة سرعان ما تخبو وتنتهي، وهذا نشاهده جميعا ولله الحمد لا يختلف معي أحد في هذا. فأهل الزيغ والضلال والكفر والضلال والانحلال لا يقدمون على شيء إلا بعد دراسته دراسة متأنية وعميقة جدا جدا. إن الذي يحدث في أي مكان لا يحدث اعتباطا، ولا تظنوا أن الأمور تمشي هكذا من غير قيد ولا عقال، وإنما الأمور يخطط لها، ولعل حدثا يحدث في هذه الأيام يخطط له منذ 30 سنة، منذ 30 سنة، أي قبل أن يولد بعضكم. سبحان الله، سبحان الله. ومع هذا جميعا فإن الخير لا يزال موجودا في هذه الديار. كما خرجت من مصر الدعوة الأولى للتبرج والسفور، وكما خرجت من مصر الدعوة الأولى للتعليم المدني في العالم الإسلامي، وكما خرجت من مصر الدعوات الداعية إلى العامية ومزاحمتها العرضية، وكما خرج العلمانيون من بلدنا مصر ليؤموا جرذان الأرض وليكونوا أساتذة لهم، فإنه بإذن الله تعالى نجد بلدنا تأم الناس جميعا في الخير. وهذا الأمر لا يملك أحد، ولكنه فضل الله تعالى يعطيه من يشاء. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية وهي مهمة جدا، أن هناك فارقا بين الحكم وبين الفتوى، فارق بين الحكم وبين الفتوى. فالحكم فيه معنى الثبوت، ولذلك تسمى الحديدة القوية التي تعترض فم الفرس لتحكمه، تسمى بماذا؟ بالحكمة، بالحكمة. ومنه قول الشاعر: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. وسميت الأحكام أحكاما لثبوتها وعدم اختلافها أو تناقضها أو اضطرابها. ولذلك قال ربنا: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يشتمل على الأحكام، أي يشتمل على الأحكام الثابتة. أما تنزيل الحكم على الواقع أعيانا أو أحوالا أو طوائف أو أماكن أو أزمان، هذا التنزيل يسمى بماذا؟ بالفتوى. إذن تنزيل الحكم على الواقع هذه فتوى. عندما أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه ليست فتوى وإنما هي حكم الله عز وجل. إذن أبدا لا ينبغي أن نعترض على ذلك، بل نقول مقررين أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا حكم. لكن تنزيل هذا الحكم على الواقع، أي أن ننزل هذا الحكم على زيد أو عمر أو فلان أو علان، هذا الأمر يحتاج إلى جهد آخر، يحتاج إلى جهد آخر، وهو جهد تنزيل الخطاب على الوقائع المناسبة، وهذا لا يطيقه إلا الأفراد من الناس وهم المجتهدون. إذن الذي ينزل الحكم على الواقع المجتهد، فهذه وظيفته، وإن شئت فقل فهذه من جملة وظائفه. إذن جملة وظائف المجتهد أنه ينظر في الأحكام وينظر في كيفية تطبيقها على الواقع. وبالتالي هذا النظر قد يتفاوت وقد يختلف، وهذا النظر قد يكون في مسألة وقد يكون في مذهب وقد يكون في فرع. فتحصل من ذلك أن الاجتهاد قد يكون في مسألة معينة دون غيرها، وقد يكون في فرع دون غيره، وقد يكون في فن دون غيره. وقل أن تجد مجتهدا مطلقا حاز العلوم جميعها وصار بزا في جميع الفنون، قل أن تجد ذلك، قل أن تجد ذلك. إذن يمكن أن تجد فقيها مجتهدا في المذهب، أو أن تجد فقيها مجتهدا في مسائل البيوع، أو فقيها مجتهدا في مسألة معينة في البيوع كالأحكام أو المعاملات البنكية، أو أن تجد فقيها مجتهدا في المعاملات الاجتماعية، أو فقيها مجتهدا في العلاقات الأسرية، كلها مسائل أو قضايا، أو فقيها مجتهدا في المذهب، المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو غير ذلك. هذا كله متصور، وهذا ما يسمى بإمكانية تجزؤ الاجتهاد. إذا الاجتهاد هيئة تقبل التجزؤ، الاجتهاد في الإسلام هيئة تقبل التجزؤ، وهذا دليل على المرونة، هذا دليل على المرونة. ثم إن هذا الاجتهاد قد يختلف من حال لأخرى ومن بلد لأخرى ومن زمن لآخر، فقد يتفاوت أو يختلف، وهذا كله باختلاف الأزمان والأمكنة والمناسبات والأعيان والأحوال. وأعظم موضع تختلف فيه الفتوى ولا تستقيم مواطن الاضطراب والفتن. لماذا؟ لأن الأمور متجددة والأحداث أسرع من الزمن، فإذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمن، هذه مقدمة. المقدمة الثانية بأن الزمن أقل من الحدث، فدل ذلك على أن التغير وارد سريعا. إذن هناك تغير في الفتوى في أيام الزمن، في أيام الفتن هناك أصل كلي يمكن أن يتفق الناس عليه، وهو تعظيم شرع الله، ده أصل. الأصل الثاني رعاية الخلق ورعاية مصالحهم ونفع المسلمين، ده أصل ثاني. إذن أنت تعظم الشرع، اثنين أنت تقوم على رعاية ومصالح المسلمين فتكملها وتتممها وتنظر إلى ما يناقضها أو ينقصها فتجنبه وتبعده. إذن هذان أصلان كبيران في مسائل الفتوى، مسألة تعظيم الدين، المسألة الثانية أن تعظم وتقوم على مصلحة الأمة. وما وراء ذلك فإن الأمر يكون متفاوتا. هذه مقدمة مهمة جدا، وفائدتها أنك ربما تجد الرأي اليوم ثم بعد ذلك يتراجع عنه غدا أو بعد غد، ولله ضره أبو حنيفة كان لا يقول كلمة إلا سطرها عنه تلميذه أبو يوسف. وهذا من أدب الطلب، لابد لطالب العلم أن يقيد ما يسمع، وقيد العلم الكتابة، لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يحيط علما بكل ما سمع، وليس كل كلمة تسمعها تنقر في قلبك، وإنما كل كلمة تسمعها تمر على أذنك فلا يثبت منها إلا القليل ويزهق فيها الكثير. ولكن طالب العلم يكتب كثيرا، يحصل بالكتابة كثيرة، ثم بعد ذلك ينظر ويتأمل ما كتب فيمسك بعضا ويلغي بعضا آخر. إذن قيد العلم الكتابة. فكان أبو يوسف عليه رحمة الله يكتب كل ما يقوله شيخه أبو حنيف. فقال أبو حنيف: ويحك يا أبا يوسف، ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. نعم، إذن هذه مسألة مهمة جدا. بعض إخواننا سمحهم الله يقولون إننا سمعنا في بداية الأمر فتوى، ثم بعد ذلك سمعنا فتوى أخرى، وبعدين المشايخ، هناك من يبيح ويجيز وهناك من يحرم ولا يجيز، الناس مختلفون مضطربون، وقد تهنى في هذه المسألة. لا، هذا دليل على قلة العلم. الأمور التي ليست حكما فإن الفتوى فيها قائمة، والفتوى هذا جهد بشري، وجهد البشر قد يكون مختلفا متفاوتا لأنه ليس من عند الله عز وجل. الأمر الثاني، قد يفتي المفتي الرأي اليوم ويرجع عنه غدا أو بعد غد لاعتبار رآه أو لمقتضى ذهل عنه. دي مسائل مهمة جدا. وبالتالي فإن في باب تعدد الفتوى وكثرة الفتية لا سيما في زمن الفتن، لابد أن نطبق قاعدة الناسخ والمنسوخ. قاعدة الناسخ والمنسوخ يعني التالي ينسخ ماذا؟ المتقدم. إذن لابد من إثبات التالي والمتقدم، فالتالي ينسخ المتقدم، لأن المتقدم قيل في ظرف وفي حال وفي مناسبة وفي مقام يختلف عنه في المقام الثاني. هذه مقدمة ثانية ومهمة جدا جدا حتى تستبين الأمور ولا يحدث هناك اضطراب ولا خلل عند إخواننا. وسبب ذلك أن هناك يعني مكالمتان، هناك مكالمتان، هاتان المكالمتان سجلتا على مرتين على زمنين، زمن أول وزمن ثاني. وللأسف أن هاتين المكالمتين يعني طارتا، فينبغي لمن سمع هذا الكلام أن يطبق فيه قاعدة ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، حتى لا أكون مسؤولا عن أي شيء. طبقوا هذه القاعدة تسلموا وتطمئن قلوبكم، وهذا ما أريده لكم إن شاء الله. بفضل الله تعالى ومنته اجتمعت إرادة بعض أهل العلم، يعني أكثر من 20 شيخ من مشايخ الدعوة في مصر، وهو لا يمثلون عددا كبيرا من مشايخ السلفية في مصر، ده يعتبر أكبر عدد ممكن يمكن جمعه. يعني لا بأس أن أذكر بعض هذه الأسماء، منهم الشيخ محمد بن إسماعيل، منهم الشيخ أحمد فريد، الشيخ سيد عبد العظيم، الشيخ ياسر برهامي، منهم الدكتور محمد يسري، منهم الشيخ محمد حسان، منهم الدكتور محمد عبد المقصود، منهم الفقير الحقير إلى الله سبحانه وتعالى المتكلم إليكم، وهناك بعض أهل العلم غيرنا. اجتمعت إرادتنا أن نكون لجنة تتكلم باسم السلفيين في مصر، تتكلم باسم السلفيين في مصر، وأن يكون لها واقع، وأن يكون لها ترتيب، وأن يكون لها نظام، وأن تكون لها لائحة، وأن يكون لها تصور، وأن يكون لها برنامج. البرنامج إن شاء الله أطلعكم عليه في بيان الغد بإذن الله تعالى، حتى لا أعطيكم كل شيء في مقام واحد، ولكن سأأخذ بعض المواد التي ذكرت في هذا البيان. ولأن الناس عندهم حساسية عظيمة جدا من كلمة الإسلام، وهذا أمر عجيب جدا، فقد سميت هذه اللجنة بالهيئة الشرعية لحماية الحقوق والواجبات. ماشي، الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والواجبات شرعية، نعم، لأن الشرعية هنا هي الشرعية الإسلامية الإيمانية الربانية، فالألف واللام هنا للمح الصفة، أو الألف واللام هنا للعهد، فانتبهوا لذلك الأمر، الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات. ومن جملة هذه البنود التي اجتمعنا عليها في هذه اللجنة أو هذه الهيئة، أن أولا أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعاون على البر والتقوى، وترك التعاون على الإثم والعدوان. ثانيا، وقبل أن أقول ثانيا، أريد أن أجهزكم وأريد أن أهيئكم لما تسمعون. جميع العلمانيين في بلادنا من غير تفريق، ومن سار في ركابهم وانحنى تحت ظلهم ظانا أنه سيحصل مكسبا، يتفقون على إقامة دولة مدنية، وأن يكون الدستور موائما هذه الدولة المدنية. يعني إيه يا إخواني دولة مدنية؟ يعني علمانية، بس هم عندهم شوية دم، يعني لسه عندهم شوية كسوف، فبدل ما يقولوا دولة علمانية يقولوا دولة ايه؟ مدنية، دولة مدنية. فهم يدورون، ونزول النصارى اليوم يوم الأحد الموافق 6/2/2011 نزول النصارى الميدان وصلواتهم ورفع صلبانهم في هذا المقام إنما هو رسالة لهؤلاء العلمانيين أن استمسكوا بتراثكم وسيروا على دربكم فإن وأمريكا من ورائكم. إنهم يدندنون حول المادة الثانية في الدستور وهي المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ومن هنا كان البند الثاني في بيان الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات إن الأمة لن تسمح، ولن هنا لتأبيدي وتأييدي وتأكيد النفي، مش لم ولما، لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة. هذه المادة لو مست ستقوم حرب أهلية فورا في مصر، لو مست هذه المادة ستقوم حرب أهلية فورا في مصر، لأننا لا نسمح أبدا بالمساس بهذه المادة، لأنه بمقتضاها يمكن أن يصير رئيس الدولة ماذا؟ نصرانيا، وهذا أمر مرفوض في ديارنا بملء الفم، مرفوض 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 أن يكون رئيس مصر نصرانيا حتى لو ترتب على ذلك حرب أهلية نموت فيها في سبيل الله. كلام واضح. إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيس للتشريع، وذلك أي الشريعة الإسلامية لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وكل ما يشير إليه. العجيب أنه في ظل نظام الشرطة كانت كنائس المنصورة حولها جيوش خوفا من الإرهابيين أن يحطموه، الآن ولا عليها غفير بنبوت بحتة عصاية غاب، ولا كنيسة في مصر حدث لها شيء، والنصارى يذهبون ويجيئون في منتهى الحرية ولا أحد يؤذيهم لا بالقول وبالفعل. إذن الأزمة التي بين النصارى والمسلمين هي أزمة مفتعلة من أجل ماذا؟ تأجيج، من أجل تأجيج العلمانيين ودفعهم لمزيد من الهياج، زادهم الله تعالى هياجا حتى يكونوا كالفئران التي ينطح بعضها بعضا، وهذا ما سنسعد به قريبا إن شاء الله. سأتخير بعض المواد حتى لا أطيل. من هذه البنود يناشد الجميع المسؤولين عن البلاد بحقن الدماء وحفظ الأرواح وضبط الأمن وسرعة اتخاذ الإجراءات لمحاسبة الفاسدين دون إبطاء تحقيقا لمصالح البلاد. هناك بند لابد من بيانه وإيضاحه، والبند السابع في البيان: يحتسب الموقعون على هذا البيان، اللي طبعا احنا مضينا على هذا البيان ونزل على النت، المقتولين أي الذين قتلوا في هذا الزمن في الثورة والمظاهرات، يحتسب الموقعون على هذا البيان المقتولين من أهل الإيمان، وانتبه إلى هذه الألفاظ، يحتسب الموقعون على هذا البيان المقتولين من أهل الإيمان بسبب الاعتداء عليهم شهداء عند الله تعالى، لأن هناك بعض المشايخ أفتوا بالخروج في المظاهرات وأنها وسيلة من وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا اجتهادهم ولابد أن نحترمهم في اجتهادهم. فمثل هؤلاء الإخوة المتسننين الذين قتلوا باجتهادهم هذا نظنهم بإذن الله تعالى شهداء عند الله تعالى، نظنهم كذلك. لكن العلمانيين وغير المسلمين الذين قتلوا في ذلك الله المستعان. لعل ذلك من أهم البنود التي أردت أن أخبركم بها، لأذكر بعد ذلك ببعض الأشياء التفصيلية. هناك بعض النقاط التفصيلية لتعلموا أننا نعيش نبض الناس وأننا جزء من الناس. فإن الوباء والغلاء والبلاء عندما أصاب الناس أصابنا جميعا. وأيضا من عواقب عدم تحكيم شرع الله عز وجل ما نحن فيه الآن، ما نحن فيه الآن. ولذلك هناك انتهى البيان كده إخوان، البيان كده انتهى، دي ورقة أخرى. الذي يجلس مع الشباب أو بعض الناس هذه الأيام يجد أن الناس يريدون أن يفرقوا بين الخطاب الديني وبين مصلحة البلد، كأن الخطاب الديني في جزيرة مستقلة بعيدة نائية لا علاقة له بأمن البلد ولا مصلحته. وهذه نظرة قاصرة، هذه نظرة قاصرة وتصور فاسد، وقائل ذلك سلعته كاسدة. لأن الإنسان إذا لم يرفع شعار دين ظاهر وأمة عزيزة لا يستطيع أن يقدم نفعا. لابد أن تكون أمة الإسلام أمة عزيزة ولكن تحت ظلال الدين الظاهر، لأن يكون الدين خاضيا أو أن يكون الدين ضعيفا كالشمعة الضعيفة التي تهتز في إضاءتها. ثم نطلب من الناس أن يكونوا أيضا أمة ظاهرة أو أمة عزيزة، إذا لابد من الاثنين دول مع بعض، دين ظاهر وأمة عزيزة. يا ريت الجملة دي نحفظها، دين ظاهر وأمة عزيزة، وأمة عزيزة. يعني الذي يرصد دروسي ومحاضراتي معكم منذ سنين سيجد أن كثير من الدروس والمحاضرات أركز فيه على ذلك المعنى. لو تذكرون أتكلم عن قوة المسلمين وعن ثروات المسلمين وطاقات المسلمين وكيف أن المسلمين قوة مرهوبة الجانب، وأتكلم عن الطاقات المهدرة والضائعة غير الموظفة عند المسلمين، أتكلم عن الأخطار التي تحدق بأمة الإسلام، أتكلم عن ذلك جميعا. فمن جملة الأشياء العجيبة التي تأسفون لها أنك تجد أن البحث العلمي في مصر، البحث العلمي في مصر الميزانية المعتمدة له حوالي 3 من 100%، 3 من 100%. ولذلك مع إن جامعة القاهرة أول جامعة أنشئت في العالم الإسلامي وكانت تسمى بجامعة الملك فؤاد الأول، إلا أن الجامعات المصرية بأجمعها لم تنل أي ترتيب على مستوى الجامعات العالمية. يريتها في الذيل، ما هو الذيل قيمة، لكنها خرجت حتى لم ننل الذيل. يعني لو كنا في الذيل أهو، احنا في ذيل القائم، لكن القائمة من الرأس إلى الذيل فاتتنا. يعني احنا بنشتغل وراء الملعب مش وراء الشباك. الذي يجمع الكرة وراء الشباك أهو بيعمل حاجة، لكن احنا ورا برا خالص، احنا برا الملعب خالص خالص برا. كيف يكون ذلك؟ احسن اساتذة في العالم المصريون، امكانيات عقلية هائلة، امكانيات فنية هائلة، ارادة وعزيمة وتصميم هائل، ومع ذلك هذه الدولة تعطي للبحث العلمي 3 من 100%. بينما قلت لكم ذلك مرارا، ما ينفق على الأكل والشرب مليارات. يعني شهر رمضان فقط المصريون ينفقون فيه 30 مليار جنيه في شهر رمضان. يعني المسلمون ينفقون في كل يوم في رمضان كم؟ مليار جنيه، وفي السنة 200 مليار جنيه. المشكلة ان 60% من اكل المصريين يذهب الى ماذا؟ الى الزبالة. 60%، ما تقولش انت بتاكل ازاي. انا عارف انت ممكن حتى تاكل الصحن بعد ما تخلص السندوتش، لكن في هناك ناس يأكلون شيئا يسيرا والباقي، لان مفيش عندهم لا بط ولا فراخ ولا وز ولا عندهم حيوان ولا اي حاجه. وطبعا هم طبقه معينه ما يعرفوش ناس غلابه ولا بيحتكوا بالناس. فالناس دولت 60% من المأكول الرسمي للشعب المصري يلقى في مقالب الزبال. لما تيجي تبص كده تجد يعني معنى ذلك ان عندنا اكتر من 120 مليار جنيه في السنه بيترموا في الزبال. كم ده قلته قبل ذلك؟ فاكرين كم ده يا اخواني؟ امر عجيب جدا. اذا نحن امه عندنا خيرات كثيره جدا، خيرات كثيره جدا جدا، وقدرات عقليه عظيمه جدا. الجنرال بارليف لما صنع وعمل خط بارليف، واسمه بارليف لان الذي اسسه وفكر فيه الجنرال بارليف، هذا جنرال مهندس عسكري اسرائيل، وقال بان هذا الجدار اللي هو سد بارليف هذا لا يمكن اختراقه الا بقنبله ذريه. يعني ما في، لو قعدوا يضربوا فيه بالصواريخ والمدافع مش هيعرفوا يخرموا فيه خرم، ولا يمكن احداث خرم في هذا الجدار الا بقنبله ذريه تعادل 13 مره قوه قنبله ناجازاكي وهيروشيما. طب نجيبها منين دي؟ ده احنا يا دوبك يعني بالعافيه معانا البنادق ام طلق، هنجيب القنبله ذريه دي منين دي؟ نجيبها منين دي؟ لما حدث الفتح من الله تعالى في العاشر من رمضان ووقف الجنود عملوا ايه؟ اخترقوا ذلك السد بماذا؟ مش بقنبله ذريه، امال بماذا؟ بخراطيم المياه. مهندس زراعي من القريه ريفي، مهندس زراعي ريفي قال لهم احنا عندنا في البلد التل الكبير بتاع الشرب بنحط الخرطوم فيه كده بيقع، طب ما نعمل دي المساله دي. راحوا جايبين المكن ومشغلين الخراطيم، بالفعل السد راح ايه؟ راح وقع. سبحان الله. يبقى السد الذي انفق عليه مئات المليارات من الدولارات ومشوا كده وبيعتبروه فخر العسكريه الاسرائيليه، اتهد فكره مهندس قروي بسيط في مصر. سبحان الله، ودي مسألة معجزة، وسبحان من هداه إلى ذلك الأمر. إذا هذه البلد فيها مقومات تجعلها بالفعل في المصاف، لا أقول في ذيل القائمة، تجعله على رأس القائمة. أمريكا دولة متسولة ليس عندها خبرات ولا قوة ولا عقلية، كل الابتكارات والتصنيعات المهمة في أمريكا ليس من الأمريكيين، أمال إيه؟ عبارة عن بيجمعوها مصري مثلا متفوق في مجال التكنولوجيا العسكرية يودوه أمريكا ويدوه مرتبات عالية ويقعد في أمريكا يصنع لهم ويشتغل لهم هناك. تايلاندي، باكستاني، هندي، إسرائيلي، أي حد يجي يقدر إن هو يساعده بيساعده. إذا عندهم فلوس وبيشغلوا ناس بفلوسهم. إذا الحضارة الأمريكية قديما قامت على جلب العبيد، والحضارة الأمريكية حديثا قامت على جلب الخبرات والقدرات. إذا أمريكا في المبتدأ دولة ضعيفة هزيلة لم تقم على أكتاف أبنائها، وإنما قامت على الظلم والسخرة وجلب العبيد بالقهر. وفي منتهاها إن شاء الله هي دولة أيضا لم تقم على أكتاف أبنائه، وإنما قامت على ماذا؟ على جلب القدرات الفنية والخبرات في كافة مناحي النشاط الإنساني، وبالتالي قامت الحضارة الأمريكية. وتزببوا الناس وترأسوهم وسطالوا الناس وقهروهم. سبحان الله، هذه مسائل مهمة جدا، هذه مسائل مهمة جدا. احنا عندنا كل شيء، عندنا كل شيء. اكبر دولة فيها نسبة بشرية من الشباب هي مصر. أعلى معدلات إنجاب في مصر بفضل الله. يقعدوا يعملوا بقى خطط ويعملوا من المسألة مش نافعة. مش نافعة. يجيبوا مشيرة يودوا خطاب يجيبوا أي باردك مش نافعة. لأن ربنا عز وجل يعد البلد لأمر هو يريده هو. هو يريده. نحن الذين قاتلنا التتار وقاتلنا الصليبيين، نحن الذين قدنا العالم جميعا، نحن في بلدنا كانت الخلافة الإسلامية عندما وقعت في بغداد انتقلت إلى القاهرة ومكثت عدة قرون في القاهرة، نحن مطمع المجرمين في كل أصقاع الأرض، ونحن بإذن الله تعالى سيكون لنا خير في المستقبل إن شاء الله. وبالتالي تنحية الإسلام جانبا ده قضية كبيرة، لأنه لا عز لنا إلا بالإسلام. فلما يطلع الشباب أو يطلع بعض العلمانيين يقولهم إن الدين لابد أن نقصيه جانبا حتى ننهض بمصلحة البلد، إنهم بالفعل مجرمون في مصلحة البلد بالفعل، لأن الذي يؤدي وينتج ويتعب هو الملتزم. إذا وقلت لكم كثيرا اللي بيسهر في المستشفى ويلف على المرضى والتعبانين ويبذل كل جهده هو الأخ الطبيب الملتحي حقيقة. اللي بيجتهد في استخراج أو في إخراج الدواء غير الموجود ويبيعه للناس في وقت الأزمات هو الصيدلي الملتحي. لا يمكن يخزن دواء ولا يحتكر دواء، ولو شاف مريض تعبان محتاج علاج يجيبه له من تحت الأرض، الطبيب أو الصيدلي الملتحي. وكذلك المهندس المتسنن، وكذلك المدرس المتسنن. تلاقي المدرس المتسنن الأخ بيشتغل يقسم الصبورة ثلاث أقسام، قسم الملاحظات وقسم الشرح وبعدين في الايه في التقويم، ويبيض ويعمل ويشتغل وبتاع. التاني مش هم، يا عم أنا بشتغل على قد فلوسي، بشتغل على قد فلوسي. لكن المتسنن يعمل لإرضاء الله عز وجل، وبالتالي فعاليته أعظم وإنتاجه أكبر. عدد الساعات التي يبذلها المتسننون في العمل أكثر بكثير، وهذه مسألة أنا رصدتها من غير استقصاء علمي، ولكن أنا بلاحظ بشوف الناس غير ملتزمين غير متسننين في ساعات العمل، والملتزمين في ساعات العمل أجد أن ساعات العمل عند المتسننين أعظم وأكثر من ساعات العمل عند غيرهم. نعم هناك نماذج مرذولة لا كثرها الله وهداهم الله، ولكن ينبغي أن نبرز المثال المشرف الجميل وألا نسلط الضوء على كل قصور، لأن هذا خطأ. ما تقولش تفيت أخ نصب عليه، أخ تزوج أخت طلعت عينيه، دي كلها نماذج خاطئة وغير مشرفة، ولكنها لا تعكس الروح أو الضمير. وبالتالي هناك بعض المسائل تدل على أن الدعوة ترتبط وتلتحم بالواقع لتؤثر فيه. قلت لكم كثير جدا كن مؤثرا لا متأثرا، وكن مغيرا لا متغيرا. فاكرين الكلام ده؟ وقلت لكم لابد مسلم أن يكون فاعلا في واقعه، صانعا أحداثه. الكلام ده قلت كثير، لكن الإخوة طبعا يعني هم معذورون في ذلك لأنهم يسمعون كثيرا، فبالتالي يتوه الكلام في كثرة ما يسمعون. لكن أؤكد على بعض المعاني التي ذكرتها من قبل في دروسي وسطرتها في بعض كتبي وأبحاثي، أذكرها أيضا مجملة حتى ننهي هذا المجلس إن شاء الله. الدعوة إلى الله عز وجل عند ارتباطها بالواقع تريد أن تغيره لصالح الدين ونفع المسلمين، لصالح الدين ونفع المسلمين. يعني أقول لكم قصة إخواني، في الثمانينات أو يعني في الثمانينات مثلا 98 كده، كنت في إحدى الجامعات وفي قسم اللغة العربية فيها، وكان هناك بعض الماركسيين يجلسون، وبدأ حوار، وكان الإخوان أنذاك يرفعون شعار الإسلام هو الحل، شرع الله عز وجل، كنا لسه إيه يعني حلوين كده ورفعين شعار الإسلام هو الحل شرع الله عز وجل، جميل. والإشكال الثاني أن الناس يعتبرون أن كل ملتحي هو إخواني، نحن جميعا إخوان في الله، ولكن يناقشوننا على أننا أصحاب هذه الدعوة. فقال لي الراجل أنتوا دلوقتي بتقولوا من الإسلام هو الحل، وإحنا عندنا معضلة اقتصادية في البلد، من الخطأ أمام الماركسيين والعلمانيين أن تتصل بينك وبين غيرك، لابد أن تدافع عن الإسلام ككل لأنه عدوك، ما تقولش لا انا افصل بينه وبين اخويا، لا، العلماني الخبيث لابد ان تكون انت والاخواني يد واحده ضده لانه خبيث عفن. الاخواني حتى ولو اخطا فانه يخطا في الاجتهاد والتاويل، ونسال الله تعالى ان يغفر لنا وله. فقال لي مصر فيها معضله اقتصاديه، كيف يمكن بقى بالإسلام والحل تحلوا لنا المعضلة الاقتصادية دي؟ فقرأت في هذه المسألة كثيرا، قرأت كثيرا، وقلت لن أبحث في مسألة الزكاة لأن العلماء تكلموا كثيرا عن الزكاة، ولو قلنا الزكاة هيقولوا احنا عارفين، هتعودوا تقول لنا الزكاة هو الصدقة والصدقة طهارة مش عارف ايه، ويعودوا يألسوا علينا. قلت خلاص نبحث عن طريق أخرى لإنعاش الاقتصاد المصري وإحداث نقلة نوعية في هذا الاقتصاد كي ينشط من عقاله. فدرست ما يسمى بالوقف، بالوقف مش وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف دي سموها بالفعل أوقاف، هي بالفعل أوقاف. فدرست مسألة الوقف، يعني إيه يا إخواني مسألة الوقف؟ واحد مثلا ربنا اعطاه بسطه من مال، يعمل ايه؟ بدل ما يسيب كلها للعيال يقوم وصي تلت المال، تلت المال ده هو يبني به ملاجئ مستشفيات مدارس وينفق عليه، ويكتب في وصيته ان تلت المال بتاعي ينفق على هذه الارتفاقات الاجتماعية. المدهش انني بعد سنتين من البحث وجدت ان البلد كلها اللي كان ماشيها الايه الوقف، بعد سنتين من البحث وجدت ان مصر قبل الثورة المباركة سنة 1952 البلد اللي كان ماشيها الوقف، كان الناس الاثرياء بيبنوا المستشفيات والكتاتيب والمدارس وهم اللي بيزوجوا الناس، بيعملوا كل حاجة بأموال الوقف. ولازلت يعني أذكر حجية المنشاو باشا، المنشاو باشا اللي هو له الايه الفيلا الموجودة على نصر الشارع بتاعنا ده، او أشناوي باشا، تشعر بالفعل يقول لك ايه ان الطالب ان هو يدخل الكتاب واول ما يدخل ياخد كم متر بفتة وياخد شو مثلا ابقاب وياخد مش عارف وياخد ايه وياخد مثلا 2 مليم، وعلى كل جزء يحفظه ياخد قد كذا، ومن قام يتحفظه ياخد قد كذا، واذا مرض فان علاجه يكون في الجهة الفلانية. انظر اذا بيكفله في لبسه حتى الأبقاب اللي يلبسه، أعزكم الله، عارفين الأبائب؟ عارفينها؟ أبائب كده حتة خشب قد كده أهو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تنفع هذه الأيام برضه. ما شاء الله قد كده وفيها حتة جلدة. ده اسمه أبقاب، وكان مهم جدا وكان جميل قوي، مسمار من هنا ومسمار من هنا وبتلبسه. يلبس الأبقاب يبقى لبسه وعلاجه وأكله وشربه على حساب مين؟ على حساب الواقف. هذا يسمى بالوقف الأهلي. سبحان الله، مليارات المليارات كانت موضوعة في هذا الوقف. لما قامت الثورة المباركة وهي ثورة أميل إلى أنها انحرفت كثيرا عن دين الله عز وجل، مع أنها خرجت من بوتقة الإخوان، لأن الذي يعني كان له شرف المشاركة الأولى واليد الفاعلة هو الصاغ يوسف صديق، وهذا كان إخوانيا، ومع ذلك تم إلغاء الإخوان وانقض الجماعة إياهم على الثورة وصارت بتاعتهم، وقدموا نجيب، ثم بعد ذلك ميلوا نجيب وصار الزعيم هو رئيس البلاد. وصنع لنا القاهر والظافر، دول عبارة عن صاروخين، الصاروخ قد شارع الجلاء، يعني صاروخ حوالي مثلا كيلو ونص، يقولوا له ان اسرائيل بتعمل لنا تجهيزات وهتضربنا، يقول لهم ولا يهمكم احنا هنمتص الضربة الاولى. كان ايام زمان في الستينات والسبعينات ملاكم اسمه محمد علي كلاي، تشوفه يتعادم العافية ودمه يسيل كده اهو، وتقول لا حول مات الراجل، وفي لحظة ينقض على الخصم ويديه الضربة القاضية. فأراد أن يطبق سياسة كلاي، خلينا ناخد الضربة الأولى وبعدين نقوم ضربينهم بالإيه؟ بالظافر والقاهر. أخذنا الضربة الأولى وعليها وعليها يا حبيب قلبي، أين الظافر وأين القاهر إلى هذه اللحظة التي أكلمكم بقالنا دلوقتي 40 سنة ولا 50 سنة لم نرى ظافرا ولا قاهرة. إنهم يهذلون بالشعوب ويضحكون عليهم ويستخفون بعقولهم، والذي يجني المرارة الكبيرة هو ذلك الشعب المسكين. ولذلك الدعوة لابد أن تنشل ذلك الشعب لتقربه إلى الله ولتوقفه على مصالحه التي يرتفق بها وينتفع. دي كلها مقدمة، أيضا درس اليوم مقدمات كثيرة. ولذلك في نقاط حتى لا أطيل، أنه لابد من الاهتمام بالحالة الاجتماعية. احنا طبعا اتكلمنا عن أصول الشرعية، اتكلمنا عن أصول الشرعية، لكن عندما نتكلم عن مصالح الشعب في ظل الدين، في ظل الدين، احنا قلنا الشعار بتاعنا ايه؟ لا، دين ظاهر وأمة عزيزة، بزي شعار العلمانيين، وسيكون ذلك إن شاء الله يعني شعارنا إلى أن يأذن الله تعالى. دين ظاهر وأمة عزيزة، إذا لابد من النهوض بالحالة الاجتماعية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المكوس، نهى عن المكوس وقال ولا تكن مكاسا. فالمكاس هو الذي يجمع المكوس أي الضرائب. وفي تاريخ الإسلام لا تجد حاكما يجتهد في جمع الضرائب إلا أذله الله، سبحان الله، سنة. وذاك الحاكم العادل أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يسقط الضرائب عن الناس. الناس ما شاء الله قوتها إلا بالله. نور الدين محمود أول ما عمل قبل أن يأذن بالجهاد وقبل أن يعد الجيش لجهاد الصليبيين، عمل جبهة داخلية قوية، أسقط جميع أنواع الضرائب. عندنا دلوقتي ضرائب عجيبة جدا، ضرائب الحمد لله أننا نتنفس من غير ضرائب. دي الشرب علي ضريبة، تيجي لك فاتورة المي، النور علي ضريبة. نكتة لطيفة أنا اخترعتها عشان ما تقولوش حاجة، ولكن لها أصل تاريخي. سلطان المماليك الخزانة بتفضي، عاوز يملها فلوس، يجمع السناجق، يا جماعة الخزانة بتفضي، يقولوا يا مولانا خيرت ربنا كتيرة، ايه اللي فضاه؟ يقول لها بقى، يقول لهم ما المصروف اكتر من اللي داخل، يعني بالفعل خيرات كثيرة تدخل ولكن المصاريف ايه؟ كتيرة، ربنا يكون في عونه. فيقولهم طب نعمل ايه؟ يقعدوا يفكرهم، يقولوا يا مولانا السلطان نسن ضرائب على الناس. يقول لهم انا موتهم ضرائب، انت اللي بتولد بفرض ضريبة على الولاد، والحمارة اللي ماشية بفرض عليها طارد، كل حاجة فرعها ضرائب، يعني لغاية امتى؟ يقولوا خلاص دلوقتي الناس اللي بيركبوا، الناس اللي هم بيركبوا دول بيركبهم، اذا دول طبقة مرفهة، الاصل الناس تمشي على رجليه، يبقى طالما بيمشوا على الحمير او الخيل او الجمال اذا لابد يدفعوا ضرائب. لان دي طبقة مرفهة والطبقة دي هي عدوة الشعب. فنعمل ضرائب على بركبه الحمير واعلى منها ضرائب على بركبه البغال واعلى منها ضرائب على بركبه الايه الخيل واعلى منها ضرائب على بركبه الجمال. الفكرة جميلة جدا. بالفعل نزل فرمان وارسل الكشافة، الكاشف ده اللي بيروح بقى القرى يجمع الضرائب، واللي ما يدفعش الضرائب الجلد ومصادرة الارض، وبدا يجمع الضرائب. امتلت الخزائن، وخلال سنتين ثلاثة فيضات الخزائن. جمعهم تاني يا رجالة. نعمل ايه؟ الناس فلست ما عادش معاها والخزانة فضت. فكروا شوية وقالوا له يا جلالة مولانا السلطان، ايه احنا اقولك حاجة نقلب المسألة. قالوا ازاي؟ قالوا له اللي بيمشي على رجليه ده دلالة على الصحة، والرجل الصحي ده بيبقى عبء على الدولة. ازاي؟ بياكل بيشرب كتير وبياكل كتير، فبالتالي بيكون وجوده ضرر على مرافق الدولة. طب نعمل؟ قالوا خلاص اللي يمشي على رجليه يدفع ضريبة. وبالفعل بدأوا يعملوا اللي يمشي على المراكب يدفع ضريبة لأنه مرفه أو مرفه، واللي يمشي على رجليه يدفع ايه ضريبة. هذا كله ظلم يا إخوان. أول درجة من درجات العدل الاجتماعي وتصحيح المسار إسقاط الضرائب عن الناس جميعا. في ظل الإسلام سنسقط الضرائب عن الشعب جميعا، لا كهرباء ولا تليفون ولا مية ولا طرق ولا ضرائب بتاعت مرور ولا ضرائب هدوم ولا أي شيء. انظر إلى هذا، ده الطرح السلفي في هذه القضية، إسقاط جميع الضرائب. لذا ظلم. ولا تكن مكاسا. المسلمين في معركة في قتال التتار في عين جالوت، بعض الأمراء اشتكوا من قلة المال، فقالوا لقطز نفرض على ناس الضرائب. قال لهم ليه نفرض الضرائب؟ ليه؟ كل أمير يأتي بمال. وكان ذلك عن رأي من؟ العز بن عبد السلام الشافعي. قال نأتي بأموال الأمراء، فإذا لم تكفي أموال الأمراء بعنا الأمراء في أسواق النخاس. الأمراء اللي هم زي المحافظين كده، تصور بقى لما يكون بقى واحد قدامه ووراه والدنيا مقلوبة بين إيديه، وفجأة يتحط في رقبته سلسلة ويتشد عند سوق ستوتة ويتباع. مين اللي يشتري ده؟ عشان الفلوس تتحط في خزانة الدولة. بس صعبة جدا. لما وجدوا الجد في سلطان قطز ومشيره العز بن عبد السلام، هرع الأمراء إلى قصورهم وبيوتهم وفتحوا خزائنهم وأخرجوا أموالهم، وتم تجهيز الجيش الذي حارب التتر وانتصر عليهم فين؟ في عين جالوت. إذا لا يمكن أن ننتصر إلا إذا كانت الجبهة الداخلية راضية. والناس لن ترضى بعد حكم الله إلا بأن نزيل الضرائب دي. ده ظلم، ظلم على الناس. والعجيب إن علية الناس هم الذين يتهربون من الضرائب. واحد يقول لك فلان الفلان تصالح مع الضرائب على دفع 80 مليون جنيه. يا إلهي، لما يتصالح مع الضرائب ويدفع 80 مليون، أمال رأس ماله يبقى كام؟ اضرب بقى، لك أن تضرب بس يعني تحفظ على صحتك عند تصور ذلك الشيء. يبقى أول شيء في تصور السلف لإصلاح الاجتماعي القائم على الدين إسقاط جميع أنواع الضرائب. دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني إعادة توزيع الثروات المنهوبة على الشباب والمحتاجين. مسألة مهمة جدا. في ثروات كتير منهوبة، هناك أحياء بأكملها اتباع سعر المتر بأربعين قرش، والآن سعر المتر بعشر تلاف جنيه. ايه ده؟ أربعين قرش وعشر تلاف جنيه؟ ازاي الكلام ده؟ ولمصلحة من؟ والناس الغلبة فين هم؟ ده في هناك ناس بالفعل استطالوا وأشروا وبطروا ووصلوا المنتهى في الظلم والبغي، وفي المقابل هناك وصلوا الدرجة السفلى في الفتق المدقع وروح كده مثلا مستشفى شوف، تتلاقي اربع تنفار، اتنين واتنين خلف خلاف، وتحت السرير زيهم برضك اربعة، وفي الطرقات مرميين. من دول؟ سبحان الله، ده هذا ظلم شديد يا اخوان. اذا لابد من ايجاد آلية شرعية صحيحة لاعادة توزيع الثروات التي نهبت بطريقة غير صحيح. لكن لو واحد بالفعل بيشتغل وكسيب واصبح ملياردير حتى، ربنا يبارك له، احنا لا نعادي احدا. الذي تكسب بالحلال بارك الله له، لكن الذي تكسب طرق الملتوية واستغل ضعف الدولة وتفنن وتحايل، لابد ان تنزع هذه الاملاك ليعاد تدويرها وتوزيعها. ده الامر الثاني. الامر الثالث، هناك سبع حقوق من سبع مكاسب. قلت لكم من قبل هناك فارق بين الحق والمكسب. الحق ده حقك انت، زي ما تقولش مثلا من حقك انت تتنفس، لكن ما تقولش على فكرة انا منيت عليك وخليتك تستنشق الهواء. ازاي كلمت؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق. فهناك حقوق. لما نشوف المواطن في اوروبا، وقلت لكم القصة دي من قبل، كل المعاني دي كلها موجودة في الدروس بتاعتي، كل المعاني دي كلها موجودة في الدروس، ليست وليدة اللحظة، موجودة. حتى الامثلة بقولها لكم انا قلتها من قبل. كان لنا صديق، الصديق ده كان في ايطاليا في ميلانو، مرض واراد انه يعمل تحاليل طبية، وطبعا هناك اخوة جالسين عارفين بتكلم على مين. فلما عمل هذه التحاليل الطبية قالوا انت زي الفل، روح البيت روح البيت. كان معاه واحد تاني بيعمل تحاليل طبية، الرجل التاني قالوا انت عندك فشل كلوي لابد تيجي عشان تعمل غسيل. هناك قبل ما يعمل غسيل المرة التانية لابد يعملوا تحاليل جديدة ايضا، عملوا تحاليل فوجدوه سليم، سليم تماما. فتفطنوا ان هناك حدث ايه؟ اختلاف في العينة، يعني المريض قالوا انت كويس وسليم، والصحيح قالوا انت مريض. مين اللي كان داخل معه في التحليل؟ هو اخونا الشيخ فلان. ايه اللي حصل؟ كان اياميها حرب البوسنة والهرسك، وكان هذا الاخ يعني اخ محب لاخوانه ومن اصحاب القلوب الطيبة، وهو انسان يعني نسأل الله تعالى ان يشفيه وان يعافيه وان يبارك فيه وفي اهله واولاده. اتلقى صورته في التلفزيون وفي الطرقات ولوح الاعلانات، اللي يشوف صاحب الصورة دي يتصل بالارقام الفلانية. الاخ خاف ان يكون ده بقى بدور عشان يقبضوا عليه، وقعدوا يدوروا عدة ايام لغاية لما جابوه. لما دخلوا بدأ عملية الاسعاف الطبي من ساعة ما دخلوا الشقة، مش ركبوه اسعاف بثلاث عجلات ويمشي يسندوه، وبعدين المرش يتعطل في الطريق، واللي يحب ربنا يزق زقة، واللي يفك العجلة عشان يركب له عجلة. المهازل دي مفيش، مفيش حاجة من الحاجات دي كلها. بدأ الإسعاف من لحظة ما شافوه، سبحان الله، واتعمل له مرتب بطالة لأن هو ما عادش هيشتغل، عنده فشل كلوي، وادوله شقة، والشقة في هذا المكان لا يمكن للصحيح ان هو ياخد، ادله شقة ومرتب بطالة. اذا له الحق في العلاج وحق في السكن وحق في الرعاية وحق في كل شيء. وهؤلاء كفار. طب مش معنى احنا هنا؟ المقابل احدى قريباتي راحت تعمل تحاليل كانت كويسة جدا. فالمهم جالها التحليل ان هي عندها سكر، وهي عمرها ما اشتكت منه. فراحت للدكتور بتاع البطن والقلب والدماغ والحاجات دي، فادها علاج. اول ما اخذت قرص سكر من هنا جالها دوخة وراحت واقعة في الارض، اتنقلت وعملوا اسعافات بسرعة وعملوا تحليل من تاني، اتلاقوا ما فيش عندها سكر، سبحان ربي، ولا اي حاجة. طب المعمل لما اكتشف ان حصل في هناك اختلاف في العينة حاول يتصل تليفون بس، يا حاجة فلانية معلش حصل غلطة في العينة وسامحينا في المسألة دي، وعشان الغلطة دي احنا نعمل لك اشتراك في المعمل اشتراك مجاني لغاية لما تموتي. حصل ولا اي حاجة، ان شاء الله تموت، ايه المشكلة يعني، ولا اي حاجة. فلذلك انا قلت انه لابد ان يكون الناس في مجتمعهم لهم حقوق، 7 حقوق: حق في السكن، 2 في الغذاء، 3 في الكساء، 4 في التعليم، 5 في العمل، 6 في العلاج، 7 في الزواج. يبقى دي كلها 7 حقوق لابد لكل رجل بالغ ان هو ياخد حقه في الحاجات دي. كل انسان في هذا المجتمع ياخد هذه الحقوق، مش منا من حد، ولكن دي حقه، حقه ياكل، حقه ياكل. في حديث ابي ذر: اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال: ايمان بالله تعالى. يا اخوانا الكلام ده كلام شرعي، وكل نقطة عليها أدلة من الشرع. فنقطة واحدة بس حتى لا أطيل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أجد؟ قال: أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. وفي لفظ: أن تعين صانعا، وهذا اللفظ هو الذي رجحه النووي وغير واحد من المحققين، أن تعين صانعا، قدموا ذلك اللفظ على لفظ الضائع، أو أن تصنع لأخرق عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فالأخرق يا إخواتي اللي هو، طبعا الكلام ده كله لو تذكره ده كله قلته في الدروس بدليل. الأخرق اللي هو العويل، يجي نعلمه ما ينفعش في التعليم، قلنا نشغله سباك ما ينفعش، حداد ما ينفعش، نجار ما ينفعش، تباع على عربية ما ينفعش، يمسح عربيات مقرف، يلغمط عربيات ما ينفعش، كل حاجة ما ينفعش فيه، ومع ذلك كبر وبقى له شنب وبلغ. وبعدين يعمل ايه الراجل ده؟ نسيبه في المجتمع؟ هيكون قوة مدمرة. هيشوفك ماشي مع زوجتك ولك اولاد وهو له مطالب حياتية وبشرية كإنسان، عاوز يتجوز وعاوز وعاوز. في الإسلام ده هوت نساعده العويل ده، حتى ولو كان طول العمود وأقوى من الجبل وأشد مضاء من الجمل، لكن نساعده ونعينه. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أن تصنع، شوف ما قالش، بيقول وأن أو أن تصنع، تصنع لأنه مش هيعرف يصنع لنفسه، مش هيعرف يصنع لنفسه. يبقى احنا اللي هنجيب له العروسة، نجيبها برضك عروسة زي حالته برضك، يعني ايه شبيهة به كده برضك، من يدري لعل الله تعالى يجعل من بينهما خلفة صالحة تفيد ذلك المجتمع. يبقى 7 حقوق لكل من وجد في ذلك المجتمع: السكن والغذاء والكساء والتعليم والعمل والعلاج والزواج. الأمر الذي بعد ذلك: النهوض بالزراعة والتركيز على الزراعات الاستراتيجية. الكلام ده كله قلته في دروسي. مصر دولة زراعية، وكان بتصدر الزراعات. احنا كنا في ابتدائي كنا بندرس من الدول المصدرة للقطن مصر، من الدول المصدرة للأرز مصر، من الدول المصدرة للقمح مصر، من الدول المصدرة للذرة مصر. يا إلهي، واحنا كنا في ابتدائي، كنا في 70s، لا كنا قبل كده. بعد كده ايه اللي حصل؟ بنستورد كل الحاجات دي، كلها بنستوردها، حتى القطن. تيجي تلبس فانيلا يلاك ميد ان تشاينا، الصين اللي مفيش فيها اي قطن بتدي لنا منتجات قطنيه، اصبحنا نستورد المنتجات الزراعيه. الفاكهه بنستوردها، حتى التوم بنستورده، التوم اللي كان بيزرع الجسور والناس بتديه باللبشة كده وتهدي البعض، ادم نستورده. الطماطم، الفلفل، ايه اللي حصل في البلد؟ اذا لابد من الزراعة الاستراتيجية. الهند كانت بتستورد الارز من استراليا وكندا وامريكا. فلما توجه نهرو لعلاقات وطيدة مع روسيا الاتحاد السوفيتي انذاك، امريكا قطعت العلاقات مع الهند وضغطت على كندا واستراليا ان هي تمنع تصدير الارز والقمح للهند. ايه اللي حصل؟ الهند كلها زرعت قمح ورز. الهند الان حوالي 1 مليار من الدول المصدرة للقمح والرز من الهند. سبحان الله، امر عجيب جدا. يعني لو كل واحد هندي اكل رزاية ده مشكلة، لو رزاية بس اكلها مشكلة. 1 مليار، عارفين 1 مليار يعني ايه؟ يعني 1000 مليون، 1000 مليون، ومع ذلك دولة مصدرة. اهتمام ناس عندهم فكر استراتيجي. لكن احنا بقى قمنا مبوظين الارض، والارض ما بوظتش لسه، بنزرع فيها ايه؟ كنتالوب، ونزرع فيها رمان، ونزرع فيها برنجان. يا الهي، يبقى احنا اشتلنا الرز واشتلنا الحاجات دي كلها وزرع الحاجات دي كلها، ده غلط. لابد من النهوض بزراعات، بالزراعة والتركيز على الزراعات الاستراتيجية. الامر بعد ذلك الاصلاح الشامل لنظام التعليم. اساس النهضة المادية اصلاح التعليم. قلت لكم من قبل بان الاتحاد السوفيتي لما سبق امريكا في اطلاق القمر الصناعي ايزنهاور اتجنن. ليه؟ ازاي السوفيتي يسبقونا؟ بدأ يعملوا دراسات معمقة في هذا الباب، ودراسات بتاعتهم بتقوم بها مراكز بحث سريعة ومكينة ومتينة، مش زينا نجيب شوية انفار مقاولة ونوزع. لا، احنا عندنا امور مبهدلة خالص. كانت التوصية المقدمة الى الرئيس الامريكي انه لابد من اصلاح التعليم وربط التعليم بالاهداف العليا للبلد. اذا لا نفصل بين التعليم وبين الايه؟ الاهداف. وقد كان ارتقت امريكا وتقدمت امريكا وسبقت امريكا الاتحاد السوفيتي في برامج غزو الفضاء، لغاية ما وصلنا الى ريغان عمل مشروع خطير غير مسبوق، واستطاع بهذا المشروع ان يجعل امريكا هي رأس العالم، هي مشروع غزو الكواكب. حرب الفضاء وغزو الكواكب ده مشروع ريغان. من هذه اللحظة صارت امريكا سيدة العالم، وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتهى امر بالعلم. طب ما لابد برضك هنصلح، يكون في هناك اصلاح شامل لنظام التعليم. الامر الذي بعد ذلك النهوض بالتصنيع السلمي والعسكري ليتحقق الاكتفاء. عندنا الى الان كان في هناك عربيات مدرعة اسمها صقر. العربية دي اثبتت كفاءة هائلة جدا وصارت مطلوبة. لما حصل مقاطعة العربية لمصر بعد كامب ديفيد سقطت هيئة التصنيع العربي ووقف الانتاج العسكري في مصر، وارتد العرب الى الخلف، بدل ما يصنعهم بدأوا ايه؟ يستوردوا. وطبعا دي مسألة قصة كبيرة جدا جدا، مسألة التصنيع. اذا لابد من الاهتمام بالتصنيع، يبقى الزراعة والتصنيع. الامر الذي بعد ذلك الاصلاح الشامل لمنظومة الاعلام. دي طبعا الكلام فيه طويل، ولكن دعوني اقول الاشياء سريعا، ومن اراد التفصيل من يدري لعل البيانات تكون كثيرة. وكل يوم احنا بنجلس مع بعض من المغرب لغاية قبيل العشاء، او مع العشاء او بعيد العشاء، يعني على حسب يعني توفيق الله عز وجل. ثالثا الاصلاح الشامل لمنظومة العلاج والتأمين الصحي، طبعا دي مهازل. سابعا تقنين وتحديد وتطوير دور علاقة الشرطة بالمجتمع، دي مسألة مهمة جدا. فالشرطة مش في خدمة المجتمع، لكن لابد للشرطة ان يكون لها دور فاعل في المجتمع، دور فاعل في المجتمع. لما تشوف مثلا برامج بتتكلم عن علاقة الشرطة بالمواطنين في أمريكا، تجد المواطن الأمريكي تاجر مخدرات ومع ذلك يقول لك أنا مش أنا لن أخضع للاستجواب إلا في وجود المحامي. ده حق، احنا عاوزين يبقى في هناك علاقة صحيحة بين الشرطة وبين الناس، فليست الشرطة فزاعة وليست الشرطة صوت، ولكن لابد للشرطة أن تقوم بدور محدد، هذا الدور هو خدمة الشعب وحراسة مقدراته. ثامنا، تقنين وتطوير وتفعيل دور الوزارات ذات العداء السافر للإسلام. في هناك كده وزارات لها عداء سافر، لا سيما وزارة الثقافة. تاسعا، عدم التمييز في الخدمات بين المحافظات أو الأقاليم. ممكن تجد الخدمات في القاهرة عالية جدا، مترو الأنفاق والمستشفيات المتخصصة وهناك محافظات أرض محافظة فقيرة ليس فيها خدمات، ليس فيها خدمات. إلى الآن هناك بعض البلاد ليس فيها ماء يشربونه، بيروحوا يشتالوا الماء بجراكن الماء ويبيعوا الماء بالفلوس، ما فيش عندهم ماء طيب يأتي إليهم، بينما هناك بعض المناطق هناك الماء يعني مسكوب وبوفرة. إذا لابد من وجود مساواة وعدم التمييز في الخدمات بين المحافظات. الأمر الذي بعد ذلك الاهتمام بزيادة ثروات البلاد. أعجب حاجة، يعني هضرب مثال واحد فقط يا إخواني، الثروة السمكية. مصر عندها شواطئ كبيرة جدا على البحر الأحمر وشواطئ أطول على البحر المتوسط، وعندها النيل. النيل ده تقريبا ما فيش هناك عزبة ولا كفر في مصر إلا في إيه؟ فرع في النيل. هناك أسماك المية الملحة وأسماك المية الإيه؟ العذبة. بالإضافة إلى البحيرات، في هناك بحيرات، بحيرات صناعية وبحيرات يعني ربانية موجودة. يبقى البحيرات والشواطئ الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر والنيل بفروعه، ومع ذلك إيه اللي بيحصل يا إخواني؟ نستورد الأسماك. يا إلهي، إزاي؟ ده يدل بالفعل فيه هناك خلل، فيه هناك إرادة أن تكون مصر فقيرة، ألا نستفيد من ثروات هذه البلاد. منذ فترة من الزمن، سنتين أو ثلاثة، قالوا اكتشفوا مناجم ذهب جبارة في الصحراء الشرقية وفي سيناء، مناجم ذهب، وقالوا ان الذهب ده هينقل مصر نقلة نوعية خلال فترة وجيزة. يا ترى يعني الى الان احنا ما تنقلناش، احنا لسه زي ما احنا، لسه زي ما احنا، المستشفيات زي ما هي والناس كل حاجة زي ما هي، ان لم تكن قد تقهقرت الى الوراء. ايه اللي بيحصل؟ طب والذهب ده راح فين وجاء منين وايه الاحوال، ايه الموضوع بالضبط؟ اذا لابد من الاهتمام بزيادة الثروات، نزود الثروات ونحسن تخريج هذه الثروات ليكون الخير عاما في البلاد. الاهتمام بالبحث العلمي، اصل النهضة والطفرة الحضرية البحث، لابد ان نهتم بالبحث يا اخوتي. اسرائيل كل مؤسسة في اسرائيل فيها فريق بحث علمي على اعلى مستوى، الجيش فيه هيئة بحثية، الشرطة هيئة بحثية، الصناعة، التجارة، المؤسسات ذات الصلة بالخارج، المؤسسات السيادية، المؤسسات، كل مؤسسة في إسرائيل لها مؤسسة بحثية تخدمها. عندنا هنا ما فيش أي حاجة. يعني قلت الواحد احنا عاوزين نعمل مؤسسة بحث علمي ولا يسأل فيك ولا في دماغه، وممكن تقول له احنا بس عاوزين 150 الف كده كنواة لانشاء مركز بحث علم ولا يسأل فيك، بينما ينفق نص مليون جنيه مثلا على زواج ابنه او ابنته. لأنه لا يقدر معنى كلمة البحث العلمي. البحث العلمي باختصار هو نوع من الرقي العالي، الرقي العالي للنهضة بالمجتمع في كل مجالات الحياة النظرية والعملية. يعني في هناك شاب في جامعة المنصور وهو أخ من إخواننا، فكر فكرة كيف يمكن توليد طاقة كهربائية من خلال من الريح في عدم وجود الريح، توليد طاقة كهربائية من الريح وما فيش ريح. ده أخ من الإخوة هنا وكان في كلية علوم، كيف يمكن توليد طاقة كهربائية من الريح في حالة عدم وجود الريح؟ دي الفكرة بتاعته، وعمل فكرة كويسة، لكن الأساتذة قال له يا ابني فكرتك حلوة بس ما فيش عندنا إمكانيات لتنفيذها. يا إلهي، لكن احنا عندنا إمكانيات ان احنا نعمل مثلا يعني فنادق، ونعمل بيونسيه كما قلت لكم من قبل. بيونسيه هذه الراقصة المجرمة العفنة الأمريكية أحيت حفلا 3 ساعات في بورت غالب، أخذت فيهم 4 مليون دولار. والعجيب ان هي حفلتين ورا بعض وصلتين، وكانت تغير ملابسها على خشبة المسرح. طبعا كانت بتقول لهم غمضوا عينيكم واتقوا الله ولا تنظروا، فان هذا لا يجوز. ملايين في ساعات. لما جيت احسب بقى أساتذة جامعة المنصورة بمرتباتهم، وجدت ان مرتبات أساتذة الجامعة في سنة ما تجيبش مرتب بيونسيه في 4 ساعات. هذا البحث العلمي. اذا لابد من اهتمام بالبحث العلمي. مسألة خطيرة جدا مسألة الاهتمام بالمواطن في الخارج. في الخارج الأساتذتنا الذين جابوا الأرض شرقا وغربا قالوا أصل نهضة الهند تفعيل السفارات الهندية في العالم. يعني السفارات الهندية في العالم، السفير مش قاعد كده في الكرسي الهزاز مرة يعمل بقى شاشات تلفزيون في 4 اتجاهات، مرة كده ومرة كده لا أبدا. فالسفير الهندي ديدبان، ما بيعودش بيوزع رجالته ويجمع معلومات والبتاع. لابد من الاهتمام بالمواطن في الخارج. اللي بيحصل كل يوم ويوم، مصري قتل ومشحون في الطيارة، من القتل ما نعرفش. تريلا دخلت في جماعة كانوا قاعدين بيشموا هوا في بلدة ما، أكلتهم كله، قتلوا 13 واحد بالتريل ورجعهم في 13 صندوق. من هو ده؟ وايه الإجراءات العقابية؟ ومين اللي دفعوا لذلك الأمر؟ ولا أي همية ولا أهم. عندنا 84 مليون هنروح ندور على واحد مات في الصين؟ ما اللي يموت يموت وبراحته. طبعا ده يدل على قلة الاهتمام والازدراء، ده ازدراء بالناس ولا يجوز. والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من خالفهم، فينبغي أن يهتم بهذه النقطة. آخر نقطة، دراسة المعاهدات والاتفاقات المحلية أو الإقليمية أو الدولية بما يتفق مع إظهار الدين وعز الأمة. دي مسألة مهمة. في هناك اتفاقيات، اتفاقية الذل، يعني في اتفاقية اسمها اتفاقية الكويز. اتفاقية ديت معناها ان المنتج المصري لا يمكن يدخل الأسواق العالمية الا ان يكون في هناك نسبة من تصنيعه نسبة إسرائيلية. الكلام ده كله قلته لكم في الدروس، والله ده كله قلته في الدروس بتاعتي. ايه اللي بيحصل؟ من المستفيد؟ اسرائيل. ليه؟ لان 17 او اكتر او اقل من المنتج المصري يكون اسرائيلي. احنا بندفع لاسرائيل ثمن هذا الامر، ندفع لها بالملايين من الدولارات ندفع لها. طب المنتج بتاعنا ايه اللي بيحصل له؟ نشتاله ونوديه الاسواق العالمية. المنتج المصري لا يستطيع ان يقف امام المنتج العالمي، لا يمكن. ليه؟ المنتج العالمي اجود وارخص وشكله افضل. شوفوا مفصلة الباب المصنعة في مصر، وشوفوا مفصلة الباب المصنعة في المانيا، او متصنع حتى في تايلاند، ان شاء الله متصنع في باكستان حتى، شوف دي وشوف دي، تجي متصنع في مصر لو مسكتها ما خدتش بالك ممكن تقطع ايدك. ليه بقى؟ متسننه ومخربشه. الثانيه لو عملتها على وشك كده اهو ما شاء الله قوتها الا بالله. اذا تأثير غير صحيح، خامه غير جيده، تصنيع غير جيد. فلما المنتج المصري ينزل في بين المنتجات العالميه لا يكون له نصيب، اذا بنخسر في التجاره. والميزان التجاري لا يكون لصالحنا بلغه التجاريين والاقتصاديين، الميزان التجاري لا يكون لصالحنا فبنخسر. اذا نحن بندي اموال الاسرائيليين لهم ونحن لا نستطيع ان نروج لسلعنا. طبعا مثل هذه الاتفاقيه الجائره لابد ان تلغى، لابد ان تلغى. اذا هناك اتفاقيات محليه، في مثلا اتفاقيه مع امير من الامراء العرب ان احنا نديله 1000 فدان ونسفلته الطرق وندخله المي وندخله النور ونضمن له كذا ونضمن له كذا. طب يا ترى الفدان بكام؟ سمعت ان الفدان ب 100 جنيه. ايه ده؟ اذا الاتفاق ده هو لابد ان يلغى، لان الفدادين ديت ملك مين؟ ملك الناس كلها، ملك مصر. فطالما ملك مصر اذا لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك البلاد الا بما فيه مصلحة البلاد. خلاصة القول بان الدعوة الى الله عز وجل هي افضل، هي افضل ما يمكن ان يناسب الناس. فالله تبارك وتعالى انزل كتابه كما جعله حكما بين الناس، جعله قيوما بينهم آخذا بهم إلى ما فيه الخير والصلاح والبر والفلاح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.